أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتر درس الخامس و الخمسون بما ان هذا اليوم يوم الاربعاء اولا نلتفت الى حديث و نقرأ حديثا الأحاديث الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. الحديث في تحف العقول لابن شعبة الحراني في قسم كلمات مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث يقول: طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. طوبى لمن أخلص لله هذه بكم السلام ورحمة الله. هذا هو النص كلام رسول كلام أمير المؤمنين عليه السلام. نقرأ من جديد هذا الحديث نتأمل فيه. يقول: طوبى، طوبى لمن، هنيئا لمن، طوبى لمن أخلص لله. لم يقل طوبى لمن أخلصه الله، طوبى لمن أخلص لله علمه عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. جميع هذه الأمور. الحديث موضوعه كما التفتتم إليه موضوع الحديث الإخلاص، إخلاص العبد في جميع ما يعمله وينفذه. والإخلاص أنتم تعرفون من مصادق الأخلاق الإلهية، يعني كيفية ارتباط العبد مع الرب. علماء الأخلاق يقسمون الأخلاق إلى عدة أقسام من جهات عديدة. حسب هذا التقسيم يقولون القسم الأول الأخلاق الإلهية، أسلوب عمل العبد، أسلوب ارتباط العبد مع الرب، كيفية تعامل العبد مع الرب. الإنسان كيف يستطيع أن يعبد الله تعالى، أن يتكلم مع الله تعالى، أن يتوجه إلى الله تعالى، أن يسأل الله تعالى. كل هذه الأمور يحتاج إلى أسلوب معين وصحيح. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث يركز على هذه النقطة المهمة. الإنسان في جميع أعماله، في جميع ما يعمله، فلا بد أن يكون ملتفتا إلى النقطة المهمة، وهذه النقطة هي الإخلاص. الإخلاص طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وسمته وفعله وقوله، جميع المواد. نقاط هامة ومهمة موجودة في هذا الحديث. النقطة الأولى، حسب ما يستفاد من القرآن الكريم ومن الروايات وكذلك بعيدا من هذا الحديث، أن الإخلاص ليس مقاما وليس عملا خاصا. الإخلاص ليس عملا خاصا، ليس الإخلاص كالصلاة كالصيام كالزكاة كفعل الخير الذي نحن نلتزم به كالإنفاق مثلا كالجهاد في سبيل الله. لا، الإخلاص حالة روحية معنوية تجتمع مع جميع الأعمال، جميع أعمال الإنسان. الإنسان لابد أن يكون مخلصا في جميع أعماله، لابد أن يكون ملتزما على إخلاصه في جميع الموارد، في جميع الحالات. لذلك الإخلاص يجتمع مع الصلاة، يجتمع مع عبادة الإنسان، الإخلاص في العبادة، الإخلاص في تعلم العلم، الإخلاص في الجهاد، الإخلاص في الإنفاق، جميع أعمال الخير والأعمال الحسنة. هذه النقطة مهمة. الإخلاص ليس عمل. فالحقيقة يمكن القول في ترجمة الإخلاص، نستطيع أن نقول الإخلاص هو التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والأعمال الحسنة وترك المعاصي والذنوب، وقصده سبحانه وتعالى. العبد في حياته في سيرته لابد أن يكون قاصدا فقط في جميع أعماله الله تعالى دون غير من المخلوقات. الإنسان إذا أخرج غير الله من قلبه فقط وجعل قلبه محلا لحضور الله جل وعلا، هذا الإنسان هو الإنسان. لذلك كما قلت نستطيع القول في ترجمة الإخلاص بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والأعمال الحسنة، ترك المعاصي وقصه سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقات، بحيث الإنسان المخلص الذي يكون في قلبه وفي أعماله في جوارحه يكون في الإخلاص، لابد أن يكون بهذا الأسلوب بهذه الصورة، بحيث لا يختلط بأعماله ونياته وأقواله أي رياء أي إشهار أي شيء يوجب بعد الإنسان من الله جل وعلا، ابتعاد الإنسان من الله تعالى. الإنسان إذا توجه إلى الله وقصد الله جل وعلا فقط عمل لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. تصوروا فكروا في هذه القضية، إنما نطعمكم لوجه الله، فقط لله، فقط لوجه الله. يعني أن السيدة الزهراء السلام الله عليها ابن أهل البيت هي الفانية في وجه الله، هي الفانية في الوجه الله. أعطيكم مثال، إذا أنت أخذت كأسا من الماء وقدرا من الملح، ملح شيء والماء شيء آخر، الملح له حكم والماء له حكم. أما إذا أخذت الملح وجعلته في الماء بحيث الآن لا يوجد عندك ملح، الملح ذاب في الماء، صحيح؟ الآن حكمه حكم الملح أو حكم الماء؟ حكم الماء. في خصوص التراب كذلك، الطين غير الطين بتربة الإمام الحسين عليه السلام يجوز أكله أو لا؟ أما إذا أنت أخذت التربة وجعلت في الماء بحيث ذابت التربة في الماء، حكمه حكم. إذا الإمام الهادي عليه السلام لما جاء الشخص إليه وطلب منه الدعاء للشفاء والتربة للشفاء، أخذ تربة ولكن جعله في الماء وقال الشفاء، لم يقل هذه التربة يجوز، قال فيها تربة آبائي جميع أئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن لا يقول له هذه التربة كلها، فقط تربة الإمام الحسين يجوز. لأن السيدة الزهراء هي الفانية في الله الذي يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا، لذا يطبق حكم وجه الله عليها. ذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا أن كن معرفتها. لماذا؟ لماذا لا نستطيع معرفة كنه السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ لأن السيدة الزهراء هي الفانية في وجه الله وهي بحكم وجه الله، هل نستطيع أن نتعرف على وجه الله؟ لا أبدا. فلذا لا نستطيع أن نتعرف على السيدة الزهراء سلام الله. الإخلاص هو هذا معنى هذه النقطة، هي النقطة الأولى. الإخلاص روحية معنوية وحالة معنوية تجتمع هذه الحالة مع كل الأعمال،
كل أعمال الإنسان.
النقطة الثانية، سؤال: هل الإخلاص موهبة إلهية فقط لا دخل للعبد في تحصيل الإخلاص، أو الإخلاص من وظيفة الإنسان وظيفة العبد؟ حسب هذا الحديث يستفاد أن الإخلاص من وظيفة العبد، العبد لا بد أن يكون مهتما بتحصيل الإخلاص. يقول طوبى لمن أخلص لله، لم يقل لمن أخلصه الله، طوبى لمن أخلص لله عز وجل. من وظيفة العبد، من وظيفة العبد، العبد لابد أن يبذل جهده. يعني الإخلاص هذه الروحية وهذه الحالة، حالة المعنوية في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات وجميع أعمال الإنسان، هذه الروحية بحاجة إلى جهد الإنسان، بحاجة إلى سعي العبد. العبد لابد أن يبذل جهده في تحصيل الإخلاص.
الإمام يقول طوبى لمن أخلص لله، يعني الإخلاص من وظيفة الإنسان المؤمن.
لذلك الدعاء في جميع الموارد مؤثر، ولكن بالدعاء فقط بصرف الدعاء الإنسان لا يستطيع أن يحصل ويؤمن الإخلاص. إخلاص بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى السعي، بحاجة إلى الجهد. الثالثة، النقطة الثالثة
في هذا الحديث،
كما قلنا إن الإخلاص ليس عملا خاصا،
بل
حالة روحية معنوية تجتمع مع كل عمل العبد. الإخلاص ليس عملا خاصا بجوارح الإنسان. إذا أنت تعطي بيدك أو تنفق بيدك إلى الفقير، هذا العمل بحاجة إلى الإخلاص. كذلك إذا تفكر في ذهنك وبقلبك، كذلك بحاجة إلى الإخلاص. من الأعمال القلبية إلى الأعمال التي يعملها الإنسان بالأعضاء والجوارح، جميع الأعمال بحاجة إلى الإخلاص. لذلك مولانا علي عليه السلام ماذا قال في هذا الحديث؟ طوبى لمن أخلص لله عمله. العمل الذي يعمله الإنسان بسبب الأعضاء وعلمه، حتى أنت إذا تتعلم، إذا تقرأ كتاب الله تعالى، إذا تدرس القرآن، تفسير القرآن، الفقه، المعارف، لابد أن تكون مخلصا. وحبه وبغضه، الحب والبغض في القلب، في القلب. لذلك أهم شيء وجود الإخلاص في القلب. تصوروا العين والأذن واللسان، هؤلاء مسير الخارج إلى قلب الإنسان، ومن قلب الإنسان إلى الخارج، يعني جسر التواصل. كلما أنت تنظر إلى شيء، إلى شخص، قلبك يلتفت إليه، وكل الميولات، الميولات التي تشكل في القلب، فيدك ورجلك وعينك وأذنك ولسانك، كل هذه الجوارح تتابع ما شكلت في قلبك. لذلك ورد في بعض الروايات، وهذا تعبير، القلب إمام البدن. القلب إمام البدن، القلب إمام البدن، إمام الإمامة في الحقيقة مكان وموقف وموضع تعيين السياسات العامة الكلية لإدارة المجتمع. الإمام يرسم ويعين السياسات العامة لإدارة المجتمع، وبعد المنفذين يأتون وينفذون السياسات، صحيح؟ ذلك في القلب. الإمام، القلب إمام البدن، يعني في القلب تشكل الميولات. أنت إذا مال قلبك إلى الحلال تتابع الحلال، إذا مال قلبك إلى الحرام تتابع الحرام. لذلك من القلب إلى الجوارح
جميع الحالات الإنسان بحاجة إلى،
والتعثير والتأثر متقابل، يعني القلب يؤثر والجوارح والأعمال كذلك تؤثر.
هذه النقطة الثالثة.
النقطة الرابعة،
إذا كان
الإخلاص عام، كان الإخلاص عاما شاملا لجميع الأعمال وجميع النيات، والإمام ماذا قال في هذا الحديث؟ الإمام قال طوبى لمن. أعطيكم مثال، مثلا الأستاذ المدرس في درسه في صفه يقول لتلامذته للطلاب والطالبات يقول طوبى لمن قرأ هذا الكتاب جيدا قبيل الامتحانات. هذا دليل على ما على ماذا؟ دليل على أن المدرس أن الأستاذ اهتمامه بهذه المادة الدراسية في الامتحانات أكثر من سائر المواد. إذا يقول طوبى لمن قرأ هذه الأسئلة إن هذه الأسئلة مهمة في موضوع الامتحانات. أمير المؤمنين يقول طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه. يريد أن يقول المادة الأساسية في امتحان الرب من العبد أو تقديم الامتحان العبد في محضر الرب يوم القيامة وفي محضر الرب المادة الأساسية الإخلاص، العنصر الأساس الإخلاص. إذا كان كذلك فلا بد من القول بأن العنصر الأساس في قبول الأعمال أيضا الإخلاص. الإخلاص القلب الذي يكون فيه الإخلاص الله تعالى يتقبل. أما إذا كان في عملنا في قلبنا في جميع نياتنا وأعمالنا إذا وجدنا فيه غير الإخلاص غير التوجه إلى الله، الموقعية الاجتماعية حتى أحيانا نعمل بعض الأعمال لأجل نريد احترام الناس أكثر، نريد أن نكون محبوبا عند الناس. إذا نحن أردنا أن نكون محبوبا عند الناس الله تعالى يعطينا، ولكن فقط بس هذا، لسنا مع محبوبين عند الله. الحاج قاسم سليماني رأيتم عبر التلفاز أن الناس أن الحشر الكبير في إيران في العراق في سائر البلاد حتى في أمريكا نفسها كم عدد من المحبين خرجوا من بيوتهم وشاركوا في تشييع جنازته، تشييع جنازة حقيقية أو رمزية. في إيران وفي العراق تشييع جنازة الحقيقي، ولكن في سائر البلاد أحيانا حتى في سوريا في بعض المدن بشكل رمزي شاركوا في تشييع جنازته. نعم حاج قاسم كان محبوبا عند المجاهدين عند المؤمنين، ولكن انتقل من محبوبية الله تعالى وسار معشوقا لله. الله تعالى قد عشقه وأخذه إلى عرشه جل وعلا. الإنسان يكون مخلصا
وفي قلبه الإخلاص
لا يترك الله عز وجل. إذن آخر كلمات الحاج قاسم التي كتبها وراح إلى العراق قال إلهي تقبلني. أول قال إلهي لا تكلني. قبل وقر كتب الحمد لله رب العالمين. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال إلهي تقبلني طاهرا. تقبلني طاهرا. قبول
بشرط الإخلاص. تجاوزت عن الوقت.
إذا كان الإخلاص هو العنصر الأساس وإذا كان الإنسان فقط ملتفتا في جميع أعماله بهذه النقطة المهمة الإنسان يبلغ ويصل إلى هذه الدرجة. يقول في بشأنه لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. لماذا الضربة هذه الضربة أفضل من عبادة الثقلين؟ لوجود الإخلاص.
الشهيد المطهري يقول في درس في حياتي، يقول بالشأن الآية الله العظمى السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، وقد حضر في درس السيد البروجردي 8 سنوات
واستفاد من السيد البروجردي،
ويقول قد حضرت فتعلق قلبي به، كنت أحبه
لما وجدت فيه مثالا. شيء متحرر دونالد تاريخ يقول بشأن السيد بروجيل، يقول فتعلق قلبي به بالسيد بروجيل. لماذا؟ لما وجدت فيه مثالا لرجل الدين الحقيقي والمؤمن الكامل المتقي، وجدته مؤمنا كاملا متقيا. هذا التعبير من الشهيد مطهري.
وهم يقول وجدت فيه مثالا لرجل الدين الحقيقي،
رجل الدين الحقيقي.
يقول وعندما أصيب بعارض صحيا زرته في بيته وهو على فراش المرض، وبعد ذلك توفي، كان قبيل وفاته مثلا يوم يومين أسبوع، أدى إلى وفاته بعدة أيام. في هذا اليوم لما زرته شيء متهري يقول فوجدته في حالة تأثر شديد يعبر عن ضيقه من التقصير في العمل، وكان يتصور أنه قصر في حياته بالنسبة إلى خدمة المؤمنين، بالنسبة إلى توجه لله السيد بروجردي، وكان بهذا العمل في عظمة مقامه وشأنه وشخصيته كان يظن أنه مقصرا في حق الله تعالى. من كلنا نعرف أن حياة السيد بروجردي كانت مليئة بالإنجازات العلمية والمعنوية. شيء متهري يقول فبادرته بالقول، قلت لماذا تقولون ذلك؟
لماذا تتصور وتقول؟
وأنتم بحمد الله قد نلتم تلك الدرجة العالية من التوفيق والسداد، وأديتم عظيم الخدمات.
هذا كلمات الشيء متهري. الشيء متهري يقول فيا ليتنا كنا مثلكم، مثل زيد بروجردي،
وهذه صحيفة أعمالكم المشرفة أكبر دليل على أنك أنجزت وحياتك كان حياة مباركة. لماذا تقول ذلك؟ لماذا تفكر أنك مقصر؟ لما قلت
بهذا الحديث تحدثت معه،
السيد بروجردي أصلا كأنه ما كان ملتفتا إلى ما أقول في مدحه وفي شأنه، ولكن فقط تحدث بهذا الحديث وقرأ هذا الحديث. قال خلص العمل، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. المهم الإخلاص، الإخلاص. السيد بروجردي مع عظمة مقامه وشأنه في نهاية حياتي وقبيل وفاتي يفكر أنه هل كان مخلصا؟ هل كان مخلصا؟ قالوا أنت قد بنيت مسجد أعظم في قم، وقدمت خدمات عظيمة ومهمة للعالم البشرية. لما ذكروا وصلوا إلى هذه النقطة كتابة تعليف كتاب جامع الأحاديث، تصور قال العمل الذي أحيانا وإن شاء الله يوجب إنقاذي ونجاتي في يوم القيامة ممكن هذا العمل، الاهتمام بكتابة أحاديث أهل البيت وجمع أحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام. يعني أملي ورجائي مع جميع إنجازاته وتوفيقاته، يقول أملي ورجائي بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أعتذر منكم كرارا وتكرارا، قلت لست رجل أخلاقي ولا
لكن أتعمل في هذه الأحاديث أنا بحاجة أكثر منكم بحاجة إلى دراسة الأخلاق والتوجه إلى الله، الإخلاص في الأعمال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام.